SBS عربي 24.
يشهد العالم حالياً أكبر موجة نزوح بشرية، حيث أن هناك قرابة 70 مليون و 800 ألف شخص ممن أجبروا على النزوح من أماكن تواجدهم حول العالم نتيجة للحروب والعنف والاضطهاد، وهذا بحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة في حزيران يونيو 2019. من هؤلاء الأشخاص ماركلين إيبو، وهي كردية إيزيدية من سوريا. هربت ماركلين إيبو من ويلات الحرب في سوريا وتوجهت إلى إقليم كردستان العراق عام 2014، وهو العام الذي شهد فيه العالم هجمات تنظيم داعش على الأقلية الإيزيدية في منطقة شمالي العراق وخاصة في جبال سنجار، فاضطرت مع غيرها من الإيزيديين إلى البحث عن مكان أكثر أمنا ليحط بها الرحال في أستراليا عام 2017. ماركلين إيبو تخرجت من جامعة حلب وهي تحمل إجازة في الحقوق، والآن وبعد عامين ونصف على تواجدها في منطقة كوفس هاربر في شمال ولاية نيو ساوث ويلز، تعمل الآن مع منظمة ستارتس التي تقدم خدمات الاستشارة النفسية للناجين من الحروب والصدمات. تحدثنا مع ماركلين إيبو التي قالت:
بداية أنا وصلت لأستراليا مثل عدد كبير من اللاجئين هون عن طريق منظمة السفارة، يعني السفارة الأسترالية الموجودة بدولنا. طبعا أنا من سوريا، انتقلت للعراق بسبب الأوضاع اللي ساءت بسوريا بال2014، صرت بالعراق. بس للأسف من بعد ما وصلت بشهرين للعراق بلشت الأحداث المأساوية والإبادة اللي صارت بحق الإيزيديين، يعني من ناسي وأهلي الموجودين بالعراق. فكان هذا الشيء مأساوي وكانت صدمة كبيرة لنا، يعني فعلا كان حدث يعني بنضاف لل 72 الإبادة اللي صارت بحقنا من خلال تاريخ الإيزيديين.
نعم. طيب سيدة ماركلين، حضرتك حاصلة على شهادة في الحقوق من جامعة حلب، عندما وصلت إلى هنا كيف كانت المرحلة الأولى من الاستقرار؟ يعني بشو شعرتي؟
حياتاً أنا ما بنسى، دائماً بقول لهم أنا ما بنسى أول يوم نزلت من الطيارة في مطار كوفس هاربر وبلشت أبكي، يعني بحالة هستيرية لحتى خليت كل الناس اللي هنيك تتأثر وتفكر تسألني إنه شو اللي صار. اللي صار إنه لما أنت بتسافري 20 ساعة بالطيارة بتحسي حالك إنه خلص، الشعور بلحظتها إنه هو الذهاب بدون عودة للوطن. هذا أبشع شيء عند الإنسان لما بيحس فيه إنه خلص ما عاد في رجع للوطن. فأنا هذا الشعور انتابني أول شيء صراحة، فكان كتير صعب. بالإضافة أنه جينا لهون كوفس هاربر مثل ما حضرتك ذكرتي بالبداية، أنه أنا وعائلتي وعائلة أختي كنا أول عائلتين إيزيديات وصلوا لكوفس هاربر، فكان الوضع كتير صعب بالنسبة لنا. يعني تجي أنت تتأقلمي مع بيئة بتختلف كليا مع بيئتك، طباع الناس أخلاق الناس مش مثل الطباع اللي أنت بتعرفيها، اللغة اللي هو الحاجز الأول والأساسي لأي شيء. يعني ممكن نحن ببلداننا، صح أنا تغربت قبل 3 سنين بالعراق بس أنا ما حسيت بالغربة لأني نحكي بنفس اللغة، سواء اللغة الكردية أو سواء باللغة العربية. في كتير ناس يعني موجودين بكردستان العراق، أنا كنت هنيك يعني بتحكي اللغة العربية بطلاقة، فكنا نستعمل اللغتين. ما حسيت يعني إذا في شيء أنا بدي أسأل عنه أو أعبر عنه فكان سهل علي التعبير. هون كان هاي النقطة هي الأصعب خطوة بحياتي، أنه أنا كيف بدي أتعامل مع الناس، كيف بدي أقول لهم أنا إنسانة صح جيت لاجئة لهون بس مو لأني أنا جاي لأعمل شيء يزعجهم. للناس اللي استقبلتني وعملت شيء منيح معي، أنا مش جاي لهون أعمل شيء يزعجهم، أنا جاي لهون لحتى أقول لهم أنه أنا صديقة، أنا حابة أكون صديقتكم، أنا حابة أكون كمان إنسانة فعالة بالمجتمع اللي أنتوا عم تشتغل عليه، وأحط إيدي بإيدكم لحتى نعمل شيء جديد هون.
نعم، ولكن يعني للأسف أنه العالم سمع الكثير عن معاناة الشعب الإيزيدي من خلال ما تعرض له كما ذكرنا، فهل يا ترى عندما تذكرين لهم أنك من هذه الفئة أو الديانة، هل يتعاطفون معك أكثر؟ هل تجدين أنه في وعي أكثر بما تعرض له الشعب الإيزيدي في جبل سنجار؟
نعم حضرتك، يعني بشكل عام أنا من خلال يعني صار لي 2.5 هون، كل الناس اللي أنا تعاملت معهم ما حسيت حدا أنه ما بيعرف عن الدين الإيزيدي واللي صار فيه نتيجة الـ يعني التغطية الإعلامية الكبيرة صارت. يعني فأنا بتصور أنه تقريبا كل الناس اللي أنا تعاملت معهم عندهم خلفية، عندهم فكرة عن الشيء اللي صار والأحداث اللي صارت. طبيعة الحال هن ناس يعني مش لأني أنا إيزيدية بتفاعلوا معي، يمكن هو بيزيد التفاعل، يمكن بيعطي جانب أكتر لحتى يقولوا أنه لا أنتوا فعلا ناس بحاجة للمساعدة. بس أنا رح لك شغلة، المنظمات الموجودة هون بما فيهم منظمة ستار، منظمة الانجليكير سابقا، منظمة SSI Settlement Service International، حقيقة هن موجودين يعني بيساعدوك لأنك إنسان بحاجة للمساعدة، هي أولا بالنسبة لهم، مش لأنك إيزيدية أو مسلمة أو مسيحية، لا هن بيساعدوك لأنه أنت إنسان بحاجة للمساعدة أولا.
نعم.
بعدين بتجي النقاط الثانية اللي هي مثلا أنه في إبادة جماعية بحق الدين اللي أنت منه وأنت اضطهدتي كتير، يعني هذا بيكون الجانب الآخر، لكن بالخطوة الأولى هن بينظروا لك كإنسان وبيساعدوك على هذا الأساس.
نعم. طب حضرتك الآن كما ذكرنا منسقة ببرنامج بمنظمة ستارز اللي هي تعنى باللاجئين وتعنى بمعالجة آثار الصدمة والتعرض للاضطهاد أو التعذيب، يعني كيف شايفي دورك؟ هل مثلا بتحسي أنه فعلا هذه هي الفرصة اللي من خلالها ممكن أنت أيضا تساعدي الناس اللي بحاجة للمساعدة؟
هلا بس انا حابة اذكر شغله صغيره بدايه، لاني نحن اخذين غلط عن نحن بشكل عام الناس اللي كنا عايشين بالشرق الاوسط، يمكن مش هلا انا عم بحكي هلا، يمكن هلا صار في تطورات، لكن انا عم بحكي مثلا قبل هلا بخمس او عشر سنوات. فلما تقول انه في حدا عندك مشكله نفسيه روح عند اخصائي نفسي، مباشره بيتبادر للاذهان، بيتبادر للأذهان للمجتمعات اللي حسب الأفكار السابقة لدينا أنه أوكي أنا ماني إنسان مجنون، أنا ماني إنسان مختل عقليا لحتى أروح عند اختصاصي نفسي. بس أنا من خلال منبركم الكريم بس بدي أوضح نقطة، أنه نحن كل الناس بحاجة لحدا نحكي معه بأوقات نحن فعلا منحس لحالنا أنه نحن وحيدين، أو نحن عم نمر بتجربة، سؤال اللي بيتكرر بذهننا أنه يا هل ترى نحن الوحيدين اللي عم نمر بهاي التجربة. فلذلك أنا دائما يعني بقولها هون ورح أقولها هلأ، أنه أنا بشجع الناس أنه أخطوا الخطوة الأولى، روحوا شوفوا الأخصائيين، فقط احكوا معهم، يعني هن من مجرد أنتوا تحكوا معهم رح تحسوا براحة نفسية كبيرة، هالناس موجودين لحتى يساعدونا. وفعلا أنا يعني من تعاملت معهم كأول مرة، أنا أقول لك الصراحة أول مرة رحت كنت كتير خايفة أنه أنا أوكي رح أحكي شيء بيخصني، أنا شيء شخصي اللي رح أحكي، رح أحكي شعوري، فممكن أنا شوف هذا الشخص برا لأني كور سابر منطقة صغيرة، فممكن سلم علي فيا هل ترى كيف رح يكون ردة فعلي. لكن بعد أول مرة عن جد أنا حبيت عيدة 2 و3 و4، حسيت أنه فعلا أنت بتستفادي من هذا الشيء، ما بنسوكي الألم، ما بنسوكي الكارثة أو الصدمة اللي صارت معك، لكن بيعلموكي كيف أنك تتعاملي معه وتعيشي حياتك عن جديد. حقيقة بالنسبة ل كانت هاي الخطوة الأولى، يعني صراحة حبيت يعني ركز هاي النقطة. بعدها طلبوا مني أني أشارك، من أنا سمعت عن البرنامج أنا دائما بقول فيليب الدبس هو أول إنسان يعني عطاني معلومات الكاملة عن البروغرام، بوجه له تحية كتير كبيرة لأني عن جد حسيت أنه هذا البروغرام عمل للناس اللي مثلنا حقيقة، لأني عم بورجيكي مراحل الحياة كيف أنت عم بتمري من مرحلة صدمة لحتى لتعيشي المرحلة. بعد المرحلة شو بيصير معك؟ أنت مانك إنسانة وحيدة. فكان البروغرام حسيته جدا مساعد، ومن بلشت أعطيه يعني أعمل جروبات وأدعي الناس عليه، كانوا عن جد كل مين خلص البروغرام كان بيقول لي لا بدنا نعيد البروغرام مرة تانية من كتر ما حبوه وتفاعلوا معه وقديه مسهم كلاجئين.
طيب مين يعني في لاجئين بمنطقة كوفس هاربر؟ لما بتقولي اللاجئين من هم يعني، ممن من أي مجتمعات؟ هل هناك الكثير من الأيزيديين هناك؟
هلا في كتير يعني، في من الدول الأخرى، في برمزيين، في أفارقة، في أفغان، في عدد كبير من اللاجئين يعني. طبعا خلال هالسنتين ونص يعني ارتفع عدد اللاجئين الإيزيديين لتقريبا نحن حاليا حوالي 90-95 عائلة موجودة هون. طبعا المفروض العدد يكون أكبر من هيك. بعض العوائل انتقلت من كوسابا لسيدني لتومبا لأسباب شخصية، أو شوي لأني المنطقة محلية يعني مش مدينة كبيرة. نحن حاليا عدد اللاجئين هن 90 عائلة، وعايشين عن جد عم بيعملوا شغلات كتير منيحة. أنا ذكرت امبارح بكلمتي لما حكيت أنه خلال على الرغم من كل الألم وكل المصائب اللي مروا فيها، بس وبالمناسبة هن ناس يعني بسيطين ما صلوا الفرصة يروحوا على المدارس أو ياخدوا شهادات عالية، طبعا البعض منهم، ومع ذلك عم بيعملوا جهدهم لحتى يندمجوا مع المجتمع. اولا بخصوص اللغه يعني عم بيروحوا على التيف عم بيحققوا نتائج جدا منيحه. الاطفال والشباب عم بيروحوا على المدارس وعم بيعملوا نتائج جدا جميله. في البعض منهم حصل على شغل، البعض منهم على الطريق عم بيعمل برينتشيب. فعن جد يعني فينا نقول انه حققوا الخطوات الاولى للاستقرار هون في كوفسا.
نعم، شكرا لك السيدة ماركلين إيبو، شكرا على وقتك اليوم.
شكرا لحضرتك، شكرا لأنه عطيتيني وقت وحكيت معكم.
أخبرونا برأيكم، قيموا هذا البودكاست على الآيتيونز، إنها ستساعد الآخرين في العثور علينا.